الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشوكاني في كتابه الدرر، قال: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض، الماء على جميع بدنه، أو أن ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو الآن في سياق كلامه على أحكام الغسل، لأنه قال: باب الغسل. وقلنا أن العلماء يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول، ذلك لفوائد كما مرت معنا في أوائل هذا الكتاب. والفصل هو كالاستثناء وكالمبحث الخاص الذي له تعلق بالباب بالجملة، وله انفراد بأحكام خاصة من وجه آخر، ولهذا يجعل في فصل خاص. قال رحمه الله: والغسل الواجب، ومراد بالواجب الذي يسقط الوجوب، ومعناه ما دون هذا المذكور لا يجزئ الغسل، أي لا يسقط الوجوب إلا بهذا المذكور. قال: هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أي يصب الماء على جميع بدنه، كما ورد في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة اغتساله. وقد أشار إلى هذه الأحاديث في الشرح، منها ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الأحاديث الأخرى التي أشار إليها في الشرح رحمه الله تعالى. قال: أو أن ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. ودليل الاكتفاء والاجتزاء بالانغماس الحديث التي مرت معنا في أوائل كتاب الطهارة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فدل على أن الانغماس في الماء مما يجزئ في إسقاط الغسل الواجب، وما كان بمعنى من الأحاديث يدل على هذا المعنى. فالانغماس في الماء يجزئ عن إفاضة الماء على البدن، بل هو أشد تعميما. إذا كان الإفاضة تعمم على الجسد فالانغماس من باب أولى. قال: مع المضمضة والاستنشاق، على ما سبق من ذكر وجوب المضمضة والاستنشاق. قال: والدلك لما يمكن دلكه. ومسألة الدلك فيها خلاف بين أهل العلم، والقول به هو قول جماعة من أهل العلم، منهم ما روي عن الإمام مالك رحمه الله، ولكن خصه في مواضع اختفاء، مواضع الاختفاء والمواضع التي هي مظنة عدم الوصول الماء إليها، مثل المغابن وعطف البطن والإبط ونحو ذلك من المواضع التي يخشى عدم وصول الماء إليها. وهذا هو القول الصحيح، أن ما كان من الجسد يحتاج إلى دلك فإنه يدلك. ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله، مما يدل على هذا المعنى بعمومه. فمن فعله أنه كان يصب الماء على شعره، على رأسه، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، يعني المقصود هو الإرواء. فإذا كان هناك دلك فيكون الدلك المقصود منه هو إرواء البشرة، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما يحسن بعضها للعلم تحت كل شعرة جنابة. فهذا يدل على أن المقصود من الدلك هو إرواء الجسد بالماء، فإذا حصل بدون دلك فإنه يجزئ، فإذا يحتاج الدلك عند مضان عدم الإرواء. من هذا مواضع الطي مثل ما مر معنا في كلام الإمام مالك رحمه الله، المغابن وعطف البطن والإبط ونحو ذلك، ومنه كذلك ما بين الأصابع، أو كذلك إذا كان هناك دهن، أحيانا يكون على الجسد دهن شديد فيحتاج عند ذلك أن يمر الماء، أو يكون على الجسد قشر، إما مثلا قشر من قشر السمك، أو كذلك شيء من أنواع الطلاء أو بقايا ذلك، أو كذلك أنواع من أنواع الزينة التي يكون لها جرم ويبقى على بعض أطراف النساء، فمثل هذا يحتاج إلى دلك وإزالة ما يمنع وصول الماء. فإذا الصحيح في الدلك أنه فيه تفصيل، ليس مطلقا، ولكن في الموضع الذي يظن أو يغلب على الظن عدم وصول الماء إليه. قال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية. ودليل ذلك هو عموم الأحاديث الواردة في هذا الباب: إنما الأعمال بالنيات. ومر معنا أن النية شرعت للتفريق بين العادة والعبادة، وللتفريق بين العبادة والتمييز بين العبادة والعبادة الأخرى. فالغسل في الحقيقة يلتبس غسل العادة بغسل العبادة، قد يغتسل الإنسان للتبرد، وقد يغتسل غسل الجنابة لرفع الحدث واستباحة الصلاة، فإذا كان كذلك فإنه إذن يحتاج إلى نية ليميز بين العبادة والعادة. قال: لرفع موجبه، أي موجب هذا الغسل، مثل جنابة أو إذا كان ميت ونحو ذلك. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء. وهل معنى هذا في كلام المؤلف رحمه الله أن لكل نوع من أنواع الموجبات التي مرت معنا وهي سبعة فيما ذكرها المؤلف رحمه الله أن لها نية خاصة؟ الجواب: لا، ليس لها نية خاصة، بل الصحيح أنه إذا حصل الغسل على الوجه الشرعي الصحيح فإنه يجزئ وتحصل به الاستباحة للصلاة. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء. وندب غسل أعضاء الوضوء لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ميمونة ومعناه في حديث عائشة. قال: إلا القدمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين في آخر شيء، والحكمة من ذلك قالوا لأنه ربما كان بالموضع الذي يغسل فيه بقايا الاستنجاء، فمن الحكمة أن يبتعد عن ذلك الموضع ويغسل رجليه في آخر شيء. وعلى هذا فإذا قدم غسل القدمين فإنه لا حاجة لإعادته بعد ذلك، والسنة أن يؤخر ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم التيامن، كذلك من السنة التيامن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المذكورة، وهكذا لعموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، بطهوره وفي شأنه كله، ومن الطهور الغسل، ومن الطهور الغسل. طيب، فعلى هذا إذا لم يتوضأ وضوء الصلاة فهل يجزئ الغسل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا كان وضوء عبادة فإنه يجزئ في استباحة الصلاة، وقد رويت في ذلك آثار كثيرة، رويت في ذلك آثار كثيرة. وقد أشار رحمه الله إلى بعض الأحاديث التي فيها ذكر الغسل دون الوضوء لكن فيها ضعف. وهذه الأحاديث وإن لم تصح إلا أن معناها صحيح، معناها صحيح لوجود الأمر بالغسل في عموم الكتاب وعموم السنة وليس فيها ذكر الوضوء. وعدم ذكر البيان وقت الحاجة ممتنع، فدل ذلك على عدم الإلزام بالوضوء مع هذا الغسل، لكن يكفي أن يكون غسلا شرعيا. ومن ذلك أنه لا يفعل شيء من نواقض الوضوء، فمثلا إذا انتقض عليه الوضوء بحدث مثلا هواء أو شيء أثناء الغسل فإنه يحتاج أحد أمرين، إما أن يتوضأ وإما أن يعيد الغسل، أو كذلك مس ذكره، وقلنا المس يكون بباطن الكف، فكذلك هو بين أمرين أن يعيد الغسل أو يعيد الوضوء. والغسل الكامل هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم عليه الوضوء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب. هل في شيء؟ نعم. يجزء عن الوضوء. السؤال إذا يريد يتغسل ما في بأس، لا شك أنه جائز الغسل، لكن إيش السؤال؟ هل يجزئه بدون وضوء؟ هذا السؤال. ها؟ نعم. ويريد يجزئ عن الوضوء. لا، في خلاف بين أهل العلم. السؤال فهمتم؟ يقول أخونا أبو عبد الله إذا كان الرجل اغتسل غسلا ليس غسلا واجبا، اغتسل غسل مباح أو مستحب وهيئته وصورة هذا الغسل مثل غسل الجنابة مثلا، ولم يتوضأ معه، فهل يجزئه مثل ما نقول، مثل ما قلنا في غسل الجنابة، هل يجزئه عن الوضوء؟ الجواب أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أنه يجزئه كما قيل بالإجزاء في تلك الأغسال، ومن أهل العلم من قال لا يجزئه لأن المقام مقام تعبد، وما جاء إجزاؤه في الشرع في غسل التعبد خاصة فإنه ينحصر فيه. وهذا القول هو الأحوط، وهو الذي كان يقول به شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فإذن إذا كان الغسل ليس غسل عبادة فإنه لابد له من وضوء، إذا كان الغسل ليس غسل عبادة فلابد له من وضوء. فإن قال قائل ما هو الدليل على التفريق؟ نقول الدليل على التفريق هو الدليل، لأن الدليل الذي دل على إجزاء الغسل دون الوضوء هو دليل غسل العبادة فقط، فالتعدي إلى غسل غير العبادة يحتاج إلى دليل، التعدي إلى غسل غير العبادة يحتاج إلى دليل. أدلة الكتاب والسنة الدالة بالإجزاء في الغسل دون الوضوء دون ذكر الوضوء جاءت في الغسل الذي هو غسل عبادة، وما سوى ذلك لم يرد به الدليل فيحتاج إلى دليل، والأصل هو الإلزام في الوضوء. والله تعالى أعلم. زيادة على ذلك الآثار المروية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويشرع الغسل، ومعنى يشرع أي يستحب، فهذا الفصل جعله في المواضع التي يستحب فيها الغسل. قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. هذه خمسة أسباب جعلها رحمه الله تعالى من الأسباب التي لأجلها يستحب الغسل. أما السبب الأول فهو صلاة الجمعة، مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب وليس بمستحب، وقد ذكر بالشرح رحمه الله بعض الأحاديث أو أشار إلى بعض الأحاديث التي تدل على الاستحباب، وهذه الأحاديث التي تدل على الاستحباب تنقسم إلى قسمين: قسم منها صريح في دلالة الاستحباب لكنه غير صحيح، ومنهما ذكره رحمه الله حديث الحسن عن سمرة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. أخرجه أحمد أبو داود والنسائي. ولكن هذا الحديث ضعيف، لأن الصحيح أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، فالحديث ضعيف لأجل عدم سماع الحسن من سمرة. ومنه ما هو صحيح لكنه غير صريح، ومن ذلك حديث عائشة في البخاري في قصة الأعراب، وقد ذكرناها في الدرس السابق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم اغتسلتم. فقالوا: هذا دل على استحباب الغسل وليس بواجب. وهكذا كذلك استدلوا بلفظ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من اغتسل يوم الجمعة. فقوله من اغتسل قالوا كأنه يدل على التخيير كذلك وليس على الوجوب. والجواب على هذا أنه ليس بصريح في إسقاط الوجوب. والقاعدة الشرعية التي ذكرها أهل الأصول أنه يقدم المنطوق على المفهوم، وهذه التي ذكروها ليست منطوقات بل مفهومات. مفهوم فهم منها أنه لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. ومر معنا ما هو المنطوق، ما هو المنطوق الذي ورد الذي يدل على الوجوب؟ نعم، ما هو المنطوق؟ ها؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل بعد هذه الصراحة من صراحة؟ لا، ما في بعده شيء، بل ظاهر غاية الظهور بأنه يدل على الوجوب. فلا ينصرف هذا الوجوب إلا بشيء صريح، ولا يوجد هذا الشيء الصريح. فهذه الأدلة التي وردت لو قيل أنها تدل على الوجوب نقول: هل تدل عليه صريحا؟ نقول: لا، يفهم منها. فيقال: هذا فهم وذاك نطق، والقاعدة الأصولية أن المنطوق مقدم على المفهوم. وزيادة على ذلك أنه ربما يقال أن هذا كان في أول الأمر ولا مانع. والقاعدة الأخرى عند أهل العلم أن ما وقع فيه الاحتمال بطل به الاستدلال. فهذا وقع فيه الاحتمال، يحتمل أن يكون قبل ذلكم الأمر لا بعده، فكيف نستدل به وعندنا الشيء الصحيح الصريح؟ فلأجل هذا كان الصحيح في هذه المسألة هو الوجوب، أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني إذا حضر إلى الجمعة. وأما قوله وللعيدين، يعني مما يستحب للعيدين، ذكر رحمه الله حديثا وهو حديث الفاكه بن سعد، أشار إليه رحمه الله في الشرح، والصحيح في هذا الحديث الوقف كما ألمح إليه هو رحمه الله تعالى. فالحديث الصحيح أنه ليس بمرفوع، فقد رواه البيهقي وغيره موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو الصحيح. وأما ما ذكر مرفوعا فهو ضعيف لم يصح، وقد ألمح إلى ذلك رحمه الله تعالى. وأما الثالث وهو قوله ولمن غسل ميتا، فكذلك ذكر أحاديث بين الصحيح الصريح، بين الصحيح الذي هو ضعيف صريح لكنه ضعيف، أو ليس بصريح وهو صحيح. فمثال الصريح الذي لم يصح ما أشار إليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والصحيح في هذا الحديث أنه ضعيف مرفوعا، لم يصح مرفوعا. وقد رجح البخاري رحمه الله تعالى وقف هذا الحديث، أي أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، بل ذكر بعض أهل العلم أنه روي بألفاظ فهو حديث مضطرب، أشار بعض أهل العلم إلى اضطراب هذا الحديث، فهذا الحديث لم يصح. وأما ما هو صحيح لكنه غير صريح، مثل ما أشار إليه رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام كذلك فيه التخير، قال أشار هنا بالشرح إلى هذا الحديث، طيب المهم ذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل في حضرته أو في زمنه الاغتسال للميت، فمنهم كانوا يغسلون الميت فيقول الصحابي: فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا لا يدل على الاستحباب، بل يدل على الجواز، من شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل. وهذا هو الأقرب، أننا إن قلنا أنه استحباب شرعي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يرد، من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد. وأما الثالث، هذا الثالث، أما الرابع وهو ما ذكره رحمه الله تعالى في مسألة الاغتسال للإحرام، ذكر الرابع قال: وللإحرام، يعني كذلك مما يستحب الاغتسال للإحرام. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى بعض الأحاديث، وبعضها كما أشار إليها فيها ضعف، ويغني عن ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أسماء بنت عميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تغتسل حين نفست في ذي الحليفة، وقال العلماء في هذا دليل على أن الاغتسال للمحرم مستحب، لأن أسماء بنت عميس لا تستفيد من هذا الاغتسال، هي نفساء، ومع ذلك أمرها أن تغتسل، فدل ذلك على استحباب هذا الأمر. ومما يدل عليه وجاء صحيحا كذلك ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: من السنة أن نغتسل عند الإحرام وعند دخول مكة، هكذا يقول عبد الله بن عمر. وقوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخامس وهو استحباب الغسل لدخول مكة، فلما جاء بالصحيح وأشار إليه رحمه الله في الشرح وهو بالصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان، أي ابن عمر، لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى، وذو طوى مكان فيه بئر مشهور في طرف مكة، قال: بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله، أي فعل هذا العمل، فهو مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي خمسة أشياء، وعلمنا أن واحدا منها أو اثنين دل الدليل على خلاف ما ذكر رحمه الله. الأول الاغتسال للجمعة، صحيح أنه واجب، وتغسيل الميت قلنا أنه مشروع وجائز، والقول بالاستحباب يحتاج إلى أدلة أصرح والله تعالى أعلم. بقي هناك أشياء وأسباب أخرى، من ذلك عند الجماع، فيستحب إذا أراد الرجل أن يعاود الجماع أو كذلك ينوع لمن له أكثر من امرأة أن يغتسل، لحديث أبي رافع عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف على نسائه واغتسل عند كل واحدة. وجاء وروي بلفظ أنه طاف عليهن بغسل واحد، وهذا يدل على جواز الأمرين، على جواز الأمرين، وأنه يستحب أحيانا أن يفعل ذلك وهو كذلك أنشط. ومن ذلك كذلك استحباب الاغتسال بعد الإغماء، من أغمي عليه يستحب له أن يغتسل، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته كان يغمى عليه ثم يدعو بالماء فيغتسل الحديث. فهذا خلاصة ما يذكر من مواضع الاستحباب في الغسل. هل في شيء في هذا؟ نعم. ها أولا في صحته نظر، وإذا صح فهو لا يدل على الاستحباب لأنها قضية عين، لأنها قضية عين وليس هو لحكم عام. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل في قضية أبيه، ولو كان حكما عاما لذكر في أحاديث أخرى، وما أكثر تغسيل الموتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر. والله تعالى أعلم. في شيء؟ نعم. طيب، من العموم لا بأس التجمل ونحو ذلك، فهو موقوف موقوف. طيب لا بأس، ما أحد يقول أنه بدعة ولا أحد يقول أنه مكروه، لكن هذا الحكم أن نقول حكم شرعي يستحب يحتاج إلى دليل. ها؟ نعم. لكن فعل الصحابة نعم. أيوة أنا قلت هذا، إيش قلت؟ قلت هو لكن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله، إن شاء الله يدل من إقرار الصحابة بعضهم بعضا، لكن ليس هو كالسنة القولية من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب، قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، أي هذا مدخل بمعرفة أحكام التيمم، لأن الباب لغة هو ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل بمعرفة أحكام التيمم. قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء، يستباح به ما يستباح بالوضوء أي التيمم والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاء الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة ناوية مسمية، ونواقضه نواقض الوضوء. هذه خمسة مسائل جعلها رحمه الله في الكلام على هذا الباب، باب التيمم. طيب، أولا ما معنى التيمم؟ ما معنى التيمم؟ القصد، المعنى للتيمم هو القصد، وأما للشرع فهو قصد الصعيد، التعمد لله عز وجل بقصد الصعيد على صفة وكيفية مخصوصة شرع. طيب، ويعرف العلماء بتعريف المعنى متقارب. ذكر المؤلف رحمه الله خمسة مسائل هي مسائل هذا الباب. المسألة الأولى، قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. أولا، يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، هذه هي المسألة الأولى، يعني لماذا يستخدم التيمم وما لا يحل التيمم. التيمم يحل محل الوضوء والغسل، ويستباح به ما يستباح به الوضوء والغسل، وعلى هذا إذا ثبت التيمم فإنه يثبت حكمه وهو طهارة شرعية، وهذا هو القول الصحيح الذي خالف فيه بعض أهل العلم. فالله عز وجل يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال كذلك في الآية الأخرى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني بإيش؟ بالتيمم. وهكذا كذلك بالوضوء والغسل، فسماه طهور، فالتيمم طهور، التيمم طهور، وقد جاء تسمية طهور في أحاديث كثيرة. فالتيمم إذا كان طهورا فهو حكم شرعي يثبت، لا يزول إلا بدليل شرعي، لا يزول إلا بدليل شرعي. والمراد من هذا أن بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله يرى أن من نواقض التيمم ومبطلات الصلاة بوجود الماء، فعندهم أنه إذا وجد الماء ولو صلى الرجل فإن التيمم يبطل والصلاة تبطل ويلزم من ذلك إعادة الصلاة، وهذا ليس بصحيح. بل يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل. فإذا صلى صلاة بالتيمم فصلاته صحيحة ولو وجد الماء بعد ذلك، ولو كان وقت الصلاة لم ينتهي، ولو كان وقت الصلاة لم ينتهي لعدم ورود الدليل الشرعي الدال على ذلك، بل دل الدليل على خلال ذلك كما أشار إليه الشارع المؤلف رحمه الله في شرحه، وأشار إلى حديث أبي سعيد في قصة الرجلين وهو حديث حسن الذي أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر في هذه المسألة بعينها. فكان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال لمن لم يعد أطبق السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، فدل على أن من لم يعد ليس عليه شيء وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة على خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وأما المسألة الثانية قال: والغسل لمن لا يجد، ويستباح لما يستباح بالوضوء والغسل. ثم قال: أي هذا التيمم لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. وهذا هو السبب. المسألة الثانية: ما هو السبب الذي لأجله يجوز التيمم؟ يقول: لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر. أما لمن لا يجد الماء لظاهر الحديث الأحاديث الكثيرة والآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا كذلك حديث عمران بن حصين في الصحيحين، فقصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فدل ذلك على أن من أسبابه عدم وجود الماء، والأحاديث في هذا كثيرة، وأشار إلى بعضها الشارح أو المؤلف لشرحه رحمه الله تعالى. وهكذا السبب الثاني من أسباب إباحة التيمم هو خشية الضرر، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض الأدلة على ذلك، ومن ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فيما وقع له في غزوة ذات السلاسل. فلما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبب صلاته لأصحابه وهو جنب، أي وهو جنب ولم يكن مريضا والماء موجود، أخبره بقول الله عز وجل أنه قاطع على نفسه بعد أن تذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشي على نفسه من البرد وكانت ليلة باردة. فدل ذلك على أنه إذا كان لخشية الضرر فمع وجود الضرر من باب أولى، إذا كان لخشية الضرر يجوز التيمم، فمع وجود الضرر من باب أولى. هذا إذا خاف الإنسان الضرر، مثلا الماء موجود والسخان موجود، وكذلك ليس الإنسان المريض لكنه يعرف نفسه أنه إنسان ضعيف، مثل امرأة ضعيفة ركيكة يغلب عليها المرض أو الضعف، فخاف أنها إذا اغتسلت في أيام البرد الشديد أنها تمرض، وقد وقع لها من ذلك في أيام سابقة، فهل يجوز لها والحال هذه أن تتيمم؟ الجواب نعم يجوز. أو رجل كذلك ضعيف ويخاف على نفسه من شدة البرد، فإنه كذلك يجوز له. فإذا وجد معنى خشية الضرر وكان ذلك له حقيقة فرق بين يكون خشية الضرر له حقيقة وبين أن يكون خشية الضرر ليس له حقيقة. بعض الناس ليس هو عنده في الحقيقة خوف من الضرر، لكنه موسوس وعنده ضعف في تدينه، فلأجل هذا يريد الرخصة بأي وسيلة، فهذا لا يعطى الرخصة ولا يجوز له أن يترخص ما دام قويا وليس عنده مظنة الضرر. أما من كان عنده مظنة الضرر مثل رجل قوي لكن ليس عنده ما يسخن الماء في برد شديد وليس عنده مكان يأوي إليه، فهذا وجد معه مظنة الضرر. أو امرأة ضعيفة أو رجل ضعيف مع وجود المسخن للماء وموجود المكان الذي يأوي إليه لكنه ضعيف، البرد شديد ولو كان يتدفى البرد يدخل حتى بمكان الدفاع، والبرد يصيبه حتى ولو اغتسل بماء حار، فمثل هذا مع هذا الضعف أي وجود السبب، خصوصا إذا تأكد ذلك لأنه قد أصابه المرض في غسل مثل هذا في مثل هذه الأيام، فإنه يجوز له أن يترخص كما ترخص عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن كما قلنا هناك فرق بين وجود الضرر الحقيقة بوجود مظنته وبين الوهم والأوهام التي تخالط بعض المتساهلين. وهنا تأتي مسألة وهي ما حد هذا الضرر، ما حد هذا الضرر أو مظنة الضرر؟ الجواب أن حده ومظنته هو وجود هذا الضرر ولو مرة، وجود هذا الضرر ولو مرة، فإذا ثبت وجود الضرر مرة واحدة كان هذا كافيا في وجود هذه الرخصة. لكن من لم يثبت عنه ولا مرة فإنه لا ينبغي عليه أن يتساهل، فإن وجد من هو مثله فتبرر وخاف فكذلك هذا مما يرخص له، ومما يصح أن يقال أنه وجد فيه الضرر ولو مرة واحدة. طيب، قال رحمه الله وأعضاءه الوجه ثم الكفان. طيب قبل أن ننتقل لهذا نذكر شيئا قد انتهى الوقت لكن نختم به هذا المبحث، وهو كذلك أن مما يجيز كذلك التيمم هو عدم الاستطاعة للوضوء، عدم الاستطاعة للوضوء بنقصان أعضاء الوضوء. مثلا رجل عنده ماء ولم يخشى على نفسه الضرر لكنه سيتوضأ وضوءا ليس شرعيا، فهل يجوز له أن يتوضأ على هذا الوصف؟ الجواب لا، بل ينتقل من الوضوء إلى التيمم، وهذا هو سبب ثالث من أسباب التيمم. يعني من أسباب التيمم عدم وجود الماء وخشية الضرر وعدم استيعاب أعضاء الوضوء على الوجه الشرعي. وضابطه أن يكون ذلك الاستيعاب ينقص عضوا كاملا أو أكثر العضو، عضوا كاملا أو أكثر العضو. مثلا رجل مصيب بحريق في وجهه يقول أنا أستطيع أن أتوضأ كل الوضوء ما علي ضرر، إلا الوجه ما سأغسله. نقول لا ما يجوز، لأن هذا لا يسمى وضوء، بنصار ركن من أركان الوضوء، إذن تنتقل من الوضوء إلى التيمم، وهذا سبب ثالث من أسباب الانتقال إلى حكم التيمم.
ومر معنا أن بعضهم ذكر شيئا جعله معنى ثالثا، وهو عدم الاستطاعة لاستيعاب أعضاء الوضوء، وهو في الحقيقة ضابط لخشية الضرر. ولأجل هذا كان قول أكثر أهل العلم في ذكر هذين السببين، في ذكر هذين السببين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان. هذه المسألة الثالثة من مسائل باب التيمم، في ذكر أعضاء التيمم. أعضاء التيمم الوجه ثم الكفان كما ذكر رحمه الله تعالى، وقد دلت الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، منها ما جاء في الصحيحين في حديث عمران، في حديث عمار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح ظاهر كفيه وباطنهما ومسح وجهه، فدل على أن أعضاء الوضوء أعضاء التيمم الوجه والكفان. وهل قوله رحمه الله الوجه ثم الكفان يعني الترتيب على هذا الوجه؟ ظاهره يوهم ذلك، لكن ليس كذلك مما سيأتي إن شاء الله في كلامه، فإنه لم يشتبط ذلك في ذكر كيفية المسح وهو الصحيح. فقد اختلف أهل العلم أيهما يبدأ، هل بالكفين أو بالوجه، وذلك لأنه جاء في حديث عمار الابتداء بالكفين، وجاء في الصحيحين الابتداء بالوجه. ما هو الحديث الذي جاء بالابتداء بالوجه؟ ايش يا أبا يوسف استحضر؟ نعم، مسح وجهه وكفيه. وغير حديث عمار غير حديث عمار، هل يوجد شيء بغير حديث عمار؟ ظاهر الآية. وجاء حديث آخر أظن أنه جاء من حديث أبي هريرة في هذا المعنى، في هذا المعنى. واستدل من استدل من أهل العلم على القول الثاني وهو الابتداء بالوجه، والصواب أنه لا يشترط الترتيب، الصواب أنه لا يشترط الترتيب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى. لكن ما هو الصحيح في الترتيب؟ احنا قلنا لا يشترط، ليس بشرط، يعني به يبطل التيمم. لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح الابتداء بالكفين ثم الوجه، هذا هو الصحيح لما دل عليه حديث عمار، لأنه صريح قال: ثم مسح وجهه. وثم تفيد الترتيب والتعقيب أو التراخي، لكن تفيد الترتيب بخلاف الواو، فالروايات الأخرى فيها الواو، والواو لا تقتضي المخالفة بل تقتضي الاقتران، بغض النظر عن أن يكون هذا المذكور بدأ به على هذا الوجه وإن كان هو الأصل. فإذا الصحيح أن الأولى والأفضل والأكمل أن يبدأ بالكفين ثم يضرب الوجه، وإن خالف في ذلك فلا بأس بهذا. وهنا مسألة، وهو ما اشتهر عند بعض الشافعية وغيرهم من مسح اليدين إلى المرفقين، هذا مما لم يرد به حديث صحيح صريح، أما الآية في إطلاق اليدين ليس فيها ذكر، ليس فيها معنى اليدين إلى المرفقين، لأن اليد في اللغة إذا أطلقت فيراد بها الكفان فقط، يراد بها الكفان. ودليل ذلك أدلة أخرى، قال الله عز وجل والسارق والسارقة إيش؟ فقطعوا أيديهما. من فين تقطع اليد؟ بينتها السنة، تقطع اليد من أين؟ من المرفق أو من الرسق؟ من الرسق. وهكذا كذلك في التيمم، وهكذا كذلك في التيمم، وقد بينت السنة ذلك، وروي بذلك أحاديث لكنها ضعيفة كما أشار إليها المؤلف رحمه الله في شرحه، جاء عن ابن عمر مرفوعا ولم يصح، وجاء عن غيره مرفوعا ولم يصح، وجاء عن ابن عمر موقوفا ضعفه بعضهم وصححه آخرون. ولو قدر أنه صح عن ابن عمر موقوفا فهو ليس مما ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة التي تدل على أن المسح يكون للكفين فقط، وهذا هو الصواب، وهو الذي تقتضيه الأدلة، أدلة الكتاب وأدلة السنة. طيب، قال رحمه الله يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا. وهذه المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب، وهي في ذكر كيفية المسح. قال يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا، فقوله يمسحهما مرة واحدة يعني اليدين كما جاء في حديث عمار ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة، ليس بضربات ولا ثلاث مرات بل مرة واحدة كما جاء في حديث عمار، وما ورد من غير هذا فهو ضعيف لا يصح. وقوله ناويا يعني ينوي لعموم الحديث، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وعلى قاعدة ابن القيم رحمه الله، بل وعلى قاعدة أهل العلم التي مرت معنا، أن النية إنما تشرع في العبادة لماذا؟ ها؟ ها؟ لتميز بين العادة من العبادة، والثاني العبادة من العبادة. والتيمم عبادة ليست موجودة إلا في هذا الدين، ليست موجودة لا عند اليهود ولا عند النصارى، بل موجودة في دين الإسلام فقط، وليس مثلها عبادة أخرى، وليس مثلها عادة، فهي لا تلتبس لا بعبادة ولا بعادة. فلهذا كان القول الصحيح فيها أنها لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، مجرد أن يضرب يده الأرض ويمسح ويمسح وجهه فإن ذلك يدل أنه توجه لفعل ماذا؟ فعل التيمم. بل يقال لإنسان تيمم ولا تنوي التيمم، يستطيع؟ ما يستطيع، ما يستطيع إنسان يتيمم من دون نية التيمم أبدا، بل بمجرد أن يتوجه إلى الصعيد ويريد أن يتيمم فلا يقع في قلبه إلا نية ماذا؟ التيمم، بخلاف الغسل، الغسل تغتسل بدون نية إيش؟ الاغتسال للحدث يحصل لأنه يلتبس بغيره. وهكذا الأشياء التي يحصل بها اللبس تحتاج إلى نية، والذي لا يحصل بها اللبس فلا تحتاج إلى النية، هذا هو القول الصحيح. وقوله مسميا يعني تقول بسم الله قياسا على ما ورد في الوضوء، هذا هو قول أكثر أهل العلم. وبقي شيء وهو من كيفيته أن يضرب ضربة واحدة على الصعيد، والصعيد هو الأرض الذي له غبار، الأرض الذي له غبار. ودليله ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، قال وتربتها لنا طهور. فقوله تربتها يدل على أن الذي يطهر به من الأرض هو ما له غبار. ولهذا كان القول الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يصح التيمم بما ليس فيه غبار، بل لابد أن يكون هناك غبار. وهنا تأتي مسألة، فإذا لم يوجد الماء ولم يوجد الغبار فماذا يصنع الإنسان؟ هل يترك الصلاة؟ الجواب لا، بل يصلي بغير طهارة، يصلي بغير طهارة، لكن ما يمسح على الجدار. مثل هذا البلاط الرخام تمسح عليه وتتيمم، ما يجزي ولا يصح التيمم بهذا، ولا يصح التيمم بهذا. هذا مثله مثل الرجل المكتوف المكتف الذي يريد يصلي لا يستطيع التوضأ ولا يتيمم، كيف يفعل؟ يصلي من دون وضوء ولا تيمم. وما هو الدليل على ذلك؟ دليله كما قال العلماء حديث عائشة، وهو دليل فاقد الطهورين. فإن عائشة رضي الله عنها حين أضاعت القلادة كما في الصحيحين ولم يفرض التيمم بعد ولم يكن عندهم ماء، فصلوا صلاة بغير ماء، ثم نزل عليهم آية التيمم، فكان ما كان، حتى قال من قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. الشاهد من هذا، استدل العلماء بهذا الحديث على جواز الصلاة بغير وضوء ولا تيمم عند فقدهما أو عند عدم الاستطاعة لهما، عند فقدهما مثل ما سبق أو الرجل المكتوف، وعند عدم الاستطاعة مثل الرجل المكتوف أو عند الرجل المحروق. صاحب الحريق لا يستطيع أن يمس الماء ولا يستطيع أن يحرك يديه لمس التراب، ومع ذلك ما تسقط عنه الصلاة، ما دام يستطيع يصلي ويشعر بنفسه فإنه يصلي، فإنه يصلي.
قال المنذر رحمه الله تعالى: ونواقضه نواقض الوضوء. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، باب التيمم، أي أن نواقض التيمم كنواقض الوضوء، وهذا هو القول الصحيح. وفرق بين أن نقول أن وجود الماء مبطل لصحة الصلاة، وبين أن نقول أن وجود الماء مبطل للتيمم، فرق بين المسألتين. فإذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، هذا فيه نوع من العموم الذي لا يصح. لكن مقصودهم إذا وجد الماء بطل التيمم، أي بطل استباحة الصلاة بالتيمم. ليس معناه إذا وجد الماء وأنت صليت تعيد الصلاة، أو إذا وجد الماء وأنت في الصلاة تقطع الصلاة، لا، هذا لم يدل عليه دليل. فإذا نواقض الوضوء هي نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، لا فرق بينهما. ومن فرق فعليه بالدليل، من فرق فعليه بالدليل. وقد أشار رحمه الله تعالى في الشرح إلى هذه المسألة، وإلى أن من أراد أن يثبت شيئا من النواقض الزائدة للتيمم بما هو أكثر من نواقض الوضوء فعليه الدليل. ودليل المؤلف رحمه الله أن التيمم بدل، التيمم بدل عن الوضوء، فيعطى أحكام المبدل منه، فما كان للوضوء فهو كذلك للتيمم. ومن زعم أن هناك شيء زائد فعليه الدليل على ذلك. ومر معنا أنه دل الدليل على خلاف ذلك، أي دل الدليل على أن وجود الماء لا يبطل التيمم، وجود الماء لا يبطل الصلاة بالتيمم، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه أبو داود، ومر معنا في قصة الرجلين، فأحدهما عاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة بعد وجود الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. لكن ليس فيه دليل على ما ذهب إليه هؤلاء الذين قالوا أن وجود الماء ناقض من نواقض التيمم، فهذا ليس بصحيح، فننتبه لهذه المسألة. ونبه المؤلف رحمه الله تعالى كذلك في ضمن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة أن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء، وهذه كالمسألة السادسة التي ذكرها استطرادا في الشرح، فهو ذكر في الأصل خمسة مسائل وجعل المسألة الخامسة مسألة نواقض التيمم وأن هي نواقض الوضوء، وزاد بالشرح مسائل من هذه المسائل التي زادها بالشرح أن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله، فبين رحمه الله أن هذا داخل تحت ما ذكره رحمه الله من أن من تعذر عليه استعمال الماء فهو كالعادم للماء، فهو كالعادم للماء. مثلا ترى الماء في البئر أو في البحر وأنت في رأس الجبل ما تستطيع تصل إلى هذا الماء، فإنك تتيمم، ليس عندك شيء تأتي به هذا الماء، لا حبل ولا شيء آخر تستطيع أن تأتي بالماء، فإنك تتيمم، فحكمه كحكم المعدوم. وهذه وقعت لنا في سفرة من الأسفار، سافرنا في طريق المهرة وتعطلت السيارة في رأس جبل ونرى الماء يضرب في طرف الجبل، ليس عندنا ماء، فصلينا وأحد الإخوان لم يصلي، والآن نسأل الله أن يهديه ممن زلت قدمه مع الحسنيين، لم يصلي، لماذا؟ قال كيف أصلي والماء موجود، كيف أصلي والماء موجود، لا خلاص اطفئ الماء، نطفئ الماء، وحاول ينزل من هنا ومن هنا، كاد أن يهلك نفسه، وفي النهاية كاد وقت المغرب يذهب، وفي النهاية صلى تيمما لأنه لم يستطع الوصول إلى الماء، لكن ظن نفسه أنه إيش؟ أنه أتقى وأنه بدأ يوسع أكثر، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. فانظروا إلى تعيين كلام المؤلف رحمه الله لهذه المسألة. وهكذا زاد المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي المسألة السابعة من مسائل هذا الباب، زادها بالشرح ولم يذكرها بالأصل، وهي إذا كان يحتاج الماء للشرب فهو كالعادم له، إذا كان عنده ماء لكن يحتاج هذا الماء للشرب فحكمه كحكم عادم الماء كذلك، أي يتيمم ولا يستعمل هذا الماء. وهذه المسألة كذلك الناس فيها بين مفرق ومفرق، فمن الناس من ربما بعدم فقهه قد يهلك نفسه أو يضر بنفسه ضررا جعل الله عز وجل له به رخصة، وآخر ربما يتساهل في هذا الباب، وخصوصا أهل البادية، فإن بعض أهل البادية لأنهم في الحقيقة كانوا في مشقة شديدة في الوصول إلى الماء وفي كذلك الإتيان بالماء، فكانوا يحتاجون الماء لشربهم وشرب دوابهم، فيتيممون، وتيسرت السبل في هذا الزمان لإحضار الماء، فالسيارات بفضل الله موجودة، وسعة المال والرزق كذلك متيسر، ومع ذلك تعودوا هذه العادة السيئة، أحدهم يقوم للصلاة والماء بجانبه يضرب على الأرض ويصلي، يضرب على الأرض ويصلي، وهذا خطأ، بل لابد أن يكون ذلك إذا كان في الحقيقة فيه مضرة، إن كان فيه مضرة أو كان جلب الماء شيء شاق جدا ومما لا يقدر عليه فهنا يجوز مثل ذلك، وأما غير ذلك فلا يجوز، فإنه لا يجوز. وهكذا كذلك العكس، الإضرار بالنفس على وجه يكون فيه الإشقاق، التساهل في هذا بأن يتوضأ ثم بعد ذلك يشق على نفسه ويهلك نفسه، فهذا لا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والصواب في هذا الوسط. فمثلا إن كان الماء يشترى فينظر في حد الشراء، إن كان هذا الشراء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما يقدر عليه الإنسان ولا يثقله بالديون، فيجب عليه أن يشتري الماء للوضوء وللغسل كما يشتريه للشرب، يجب عليه كذلك أن يشتريه للطهارة وللغسل. وإن كان مما يشق عليه ويضره فإنه رخص له أن لا يشتري، كأن يكون ثمنه مما فيه الغبن يزاد عن سعره عادة زيادة عالية، وكذلك في نوع من الجور، أو كذلك مما يضر بالإنسان ماله قليل، عنده مال قليل ما يستطيع أن يجعله للشرب ويجعله للوضوء، يقلل يقتصد لا بأس، الشرب ضروري والوضوء فيه رخصة فهنا لا بأس. أما إذا كان الإنسان مستطيع والسعر معقول مما جرت العادة به فإنه يشتريه، ويجب أن يشتري المال للشرب وكذلك للوضوء والغسل. وهذا كذلك لبعد المسافة، إن كانت المسافة التي يؤتى منها المال يؤتى منها الماء مسافة لا تفوت به الصلاة وليس فيه مضرة عليه فإنه يجب عليه أن يحضر هذا الماء، ولو كان بالساعة والساعتين، ولو كان بالساعة والساعتين. بعض الناس في هذا الزمان أصابه الخور، خلاص ما يريد ساعتين أتي بماء، ليش أتي بماء بساعتين، مع أنه في هذا الزمان ما سيأتي بقربة مثل ذاك الزمان، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأتون بالقربة وقربتين على البعير أو على الحمار، أما اليوم يذهب بسيارته ويأتي ببراميل تكفي الشهر أو أكثر من الشهر في مسافة يمشي فيها ساعتين أو أربع ساعات، لكنه بعد ذلك يوجد ماء يكفيه شهر أو أكثر، فمثل هذا لا يجوز له أن يتساهل فيه، مثل هذا لا يجوز له أن يتساهل، بل يجب عليه والحال هذه أن يحضر الماء. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة ثالثة وفي ضمنها شيء من المسألة التي قبلها، وهي المسألة الثامنة من مسائل الباب، ومما زادها في الشرح ولم يذكرها في الأصل، وهي هل يجوز التيمم لمن خاف فوات الوقت في إدراك الصلاة؟ رجح المؤلف رحمه الله بشرحه أنه لا يجوز، وهذا هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في بعض كتبهما، مع ذكر الخلاف في ذلك، والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل عليه ما جاء في الأحاديث الكثيرة في قصة الخندق، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بصلاة العصر وقد بقي من وقتها شيء يسير قبل أن تغرب الشمس في آخر لحظات غروبها، فتوضأ وتوضأ الناس حتى غابت الشمس، ذهب وقت العصر، فصلوا العصر بعد المغرب. وفي هذا دليل صريح على أنه لا يجوز الانتقال للتيمم ولو فات الوقت، بل يجب الوضوء بل يجب الوضوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء من حديث عمر وحديث أبي سعيد وجماعة من الصحابة. المهم الشاهد منه أنهم لم يتيمموا بل توضؤوا. وعلى هذا فمن كان عنده عذر وهو ليس مفرط فهو معذور وليس عليه إثم. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها ولو كان ذلك يؤدي إلى خروج الوقت يتيمم، أو عليه اغتسال يغتسل. هذا هو الصحيح الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح. ومن كان مفرطا كما قال الشوكاني رحمه الله فليبؤ بإذنه، فليبؤ بإذنه ولو ضاق عليه الوقت ولو ذهب عليه الوقت. فهذا هو الواجب الشرعي الذي أوجبه الله. طيب هل من شيء بهذا؟ لأن الوقت قد انتهى وزدنا 5 دقائق. طيب نكتفي بهذا وما تبقى من المسائل نتركه لدرس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. طيب هذا السائل يسأل يقول: أنا علي مبلغ من الدين وأريد أن أكمل نشاط مباح لأسدد ديني، والوالد منعني ولم يسدد ديني، فهل أطيعه؟ إذا كان صاحب الدين يلح عليك ويضرك، وكذلك ليس عندك سبيل لسداد الدين، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ومن معصية الخالق عدم سداد ديون الآدميين، خصوصا إذا كان الوالد لا يحتاجك، إذا كان ولا يحتاجك، وأما إذا كان يحتاجك فحاجته أعظم من حاجة الدين. قال: لا يوجد عندنا علماء وأريد الالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة ولكن الأهل يمانعون. قال: أطيعهم وأظل على جهلي مذهب دون إذنهم. إن كانوا لا يحتاجون إليك فطلب العلم فريضة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كانوا يحتاجون إليك وتستطيع أن تخفف الجهل بوسائل أخرى للتعليم فابقى عندهم وأدي حاجتهم. يقول: هل صحيح أن سيد القطب يرى وحدة الوجود والحلول وخلق القرآن؟ نعم، قال هذا عن نفسه بعدد من كتبه، اقرأ إلى ما ذكره العلماء في كلام سيد القطب في تفسير سورة الحديد وفي تفسير سورة كذلك قل هو الله أحد، وهكذا كذلك في كتبه الأخرى، وأشار إلى ذلك الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض، أي هذا مدخل بمعرفة أحكام الحيض. والحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة، وله صفات معلومة دل عليها الشرع والعرف، وهو الأصل في خروج الدم من فرج المرأة. الأصل كما ذكر العلماء ونبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخارج من فرج المرأة هو دم حيض، فعند الالتباس وعدم التمييز فإنه يكون دم حيض. وذكر العلماء له 4 صفات: من صفاته أنه يكون أسودا بينما غير دم الحيض الذي يخرج من هذا الموضع يكون مائلا إلى الحمرة، ومن صفاته أنه يخرج من الجوف تحس به المرأة بينما غير هذا الدم الذي يخرج من نفس الموضع تحس به المرأة أنه يخرج من طرف ولا يخرج من الجوف. ومن صفاته وهذا الثالث أن دم الحيض له رائحة، وأما غير دم الحيض فإنه ليس له رائحة. ومن صفاته كذلك أنه يأتي غليظا، وغير دم الحيض يأتي رقيقا. هذه 4 صفات ذكرها العلماء في كتبهم، وزاد بعض المعاصرين صفة خامسة وهي أن دم الحيض لا يتخثر، وغير دم الحيض يتخثر أي سريع التخثر، ومعنى التخثر هو التجمد والتجلط. فهذه خمس صفات ذكر بعضها بالشرع وبعضها عرف بالعادة والعرف. قال رحمه الله: لم يأتي في تقديري أبني وأبدلني ما تقوم به الحجة. وكذلك الطهر، فذات العادة المتكررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض تميز من غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كفارة، وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطهر حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. هذه مجموعة من المسائل ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب. أول هذه المسائل في الكلام على أقل الحيض وأكثره، فقال رحمه الله: لم يأتي في تقرير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. وقد أشار بالشرح رحمه الله إلى أن العلماء قد اختلفوا في هذا اختلافا واسعا، وفي الحقيقة ليس في كل قول من تلك الأقوال بتحديد أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة. فهم إما يستندون في تحديد الأقل والأكثر إلى بعض الآثار التي ليس فيها حجة والمسألة خلافية، وإما إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، وإما بعض الأحاديث الصحيحة التي لا تفيد الإلزام بما فيها، فغاية ما تفيد أن هذا وقع، وما وقع لا يلزم منه الالتزام به، بل هو حكاية حال وقضية عين وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال ليس مما يلزم بها الأحكام. ولماذا أشار رحمه الله إلى بعض الأدلة في الشرح التي تدل على أن العبرة بالدم، فمتى ما وجد الدم فإنه يكون حكم الحيض. فإذا كان كذلك فلا حد لأقله ولا لأكثره، لأن بعضهم قال أقله يوم ليلة وأكثره 15 يوما، وبعضهم قال غير ذلك زاد أو نقص، والحقيقة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ومن تلك الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا رأت الدم، المراد بالدم أي المعهود الذي تعرفه المرأة ويعرفه الناس أنه دم الحيض، فإنها لا تصلي. وهذا يدل بلفظه وعمومه أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي في حديث عائشة. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أنه رواية البخاري رحمه الله تعالى، وغيرها من الأحاديث الأخرى. وبهذا نعرف أن الصواب في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، بل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعبرة بالدم، متى ما استمر وجد الحكم، متى ما وجد الحكم، ومتى ما انتهى انتهى الحكم، ومتى ما انتهى انتهى الحكم. وبه نعرف كذلك أنه لا أحد كذلك لسن الحيض. فبعضهم قال أقل سن الحيض 9 سنين وأكثره 50 سنة، وبعضهم قال 60 سنة، وهذا كذلك ليس بصحيح. بل الصواب أنه متى ما روي الوصف المعروف لدم الحيض ولو لأقل من 9 سنين فإنه دم حيض، وإذا وجد الوصف المعروف ولو لأكثر من 60 سنة فإنه كذلك دم حيض. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الطهر، أي كذلك الظهر لا حد لأقله وأكثره، لا حد لأقله وأكثره، كذلك بالنسبة لوجوده بين الحيضة بين الحيضتين أو مجيئه كذلك بعد الحيضة والنفاس، لا حد لأقله ولا لأكثره. وحد ذلك لأيام، فمنهم من قال 15 يوما، منهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال أكثر، والصواب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. لماذا؟ لأن العذرة كما قلنا بوقت الدم، لحديث أبي سعيد أليس إذا رأت الدم أي الدم المعهود لم تصلي. وهكذا كذلك يقال بالنسبة لسن الحيض وسن عدم الحيض ومعه الطهر، يدخل فيه مسألة الطهر. قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وهذه المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هي مسألة العمل بالعادة. وقدم المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة ليس لأنه هو الذي يبتدأ بها، لكن لأنه هو الذي ينضبط به الأمر غالبا، خصوصا التي يلتبس عليها أمر صفة الدم. وإلا كما مر معنا أن الأصل إذا كانت المرأة مستيقنة من وصف الدم فإنها تأخذ بما علمت من وصف الدم. وقلنا أن صفات الدم، دم الحيض له كم صفات؟ ها هاتي أين هات الصفة الأولى، أن يخرج من الجوف، له رائحة، غليظ، ها تخثر، قلنا أنه لا يتخثر، يتأخر، ليس كدم العادي، لا يتخثر. كذلك يميل إلى السواد، يميل إلى السواد، هذه خمس صفات هي من صفات دم الحيض. فالمرأة إذا وجدت هذه الصفات أو وجدت بعضها واستيقنت منها فهو دم حيض أو دم النفاس، فإنها تعمل باليقين الذي علمته. وإذا تشككت، وإذا تشككت وشكت في هذا الباب، تشككت يعني شككها أحد، بعض الأزواج مستعجلين يشكك زوجته، فإذا تشككت أو شكت هي، أحيانا هي تشك أحيانا هي ما تشك، لكن يشككها زوجها المستعجل، فإذا كان كذلك فهنا تأخذ بعادتها، تأخذ بعادتها، إذا اضطرب عليها الأمر تأخذ بعادتها إن كان لها عادة. فإن كان لها عادة وهذا هو الغالب على النساء فتعمل بالعادة. فمثلا غالب النساء تقعد أسبوع حيضها يأخذ أسبوع، هذا الغالب على النساء. فإذا إذا شكت واضطرب عليها الأمر فما استطاعت أن تميز الدم فإنها تعمل بعادتها. كم العادة؟ أسبوع. بعد أسبوع مثلا إذا كان عادتها أسبوع 7 أيام، فبعد هذه الأيام 7 تعتبر نفسها طاهرة وفي الوقت الذي تعلم نفسها أنها تطهر فيه. فإن لم يكن لها هي عادة كأن تكون جديدة أو مضطربة، كيف تصنع إذا كانت جديدة أو مضطربة؟ يعني امرأة حديثة عهد بحيض، بنت صغيرة، أو كذلك مضطربة ليس لها عادة، في الغالب تضطرب أحيانا أسبوع أحيانا 9 أيام أحيانا 10، وفي هذه المرأة زاد الاضطراب عندها، فماذا تصنع؟ هل تستمر كل الشهر وهي حائض؟ الجواب لا، لكن تأخذ بعادة أقرب النساء إليها. وأقرب النساء ليس بالنسب ولكن بالخلطة، مع النسب بالخلطة مع النسب، لأن النسب وحده لا يكفي لذلك. فالطعام والشراب كما قال أهل العلم يؤثر أو يؤثران في فترة دم الحيض، فإذا تأخذ الأقرب من جهة النسب ومن جهة الخلطة كذلك. وهنا شيء عارض ننبه عليه، وهو أن مثل هذه المسائل في الحقيقة أحيانا تحتاج المرأة إلى الزوج، تحتاج المرأة إلى الزوج ليفك عنها الإشكال، لأنها ربما ما تستطيع أن تجزم، خصوصا إذا كان هذه المرأة عندها نوع من العاطفة الغالبة، فإنها تخاف تقول كيف أنا أترك الصلاة وأنا قد وجبت علي الصلاة، ربما وجبت علي الصلاة، فترجع تستعين بزوجها وربما أحيانا بأبيها أو نحو ذلك على حسب أحوال الأسرة. ومن هذا نستفيد أن معرفة هذه الأحكام في الحقيقة يحتاجها المسلمون جميعا ذكورا وإناثا، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. بينما نرى بعض المعاصرين العقلانيين الذين عندهم نزعة عقلانية ولو انتسبوا إلى المنهج السلفي كما يقولون عقيدة، أرادوا أن يفرقوا في مثل هذا الباب، وهذا رأي ومراد عبد الرحمن عبد الخالق، فأراد أن يفصل، قال مسائل الحيض والنفاس يدرس النساء فقط لا يدرس الرجال، يدرس النساء. وهكذا باب الجهاد لا يدرس النساء، يدرس الرجال فقط. سبحان الله، من الذي دله على هذا؟ هل وجد بهذا دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فالحقيقة أن المرأة تحتاج إلى بعض أحكام الجهاد لأنه علم، والمقصود هو حمله ونقله، المقصود هو حمله ونقله، ولو كان في كتاب، الكتاب يوصف أنه رجل أو امرأة، الكتاب لا يوصف أنه رجل ولا يوصف أنه امرأة، هو كتاب لكنه علم يحفظ وينقل للناس، ويحتاج الناس يوما من الدهر، يحتاج الناس يوما من الدهر. وهل كان بعض الأهل بعض العلم محفوظا عند النساء يوما من الأيام؟ الجواب نعم، احتاجوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في وقائع كثيرة، فأفتتهم لما علمته من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت حاملة لعلم. وهكذا كذلك العكس، الرجل يحمل علم ويؤديه ولو كان هذا العلم خاص بالنساء. فالمسألة ليست مسألة تخصيص. قال رحمه الله: وغيرها ترجع إلى القرائن، يعني وغير صاحبة العادة ترجع إلى القرائن. فلا عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون عندها تمييز فتعمل بما تميز، يعني من صفة الدم. والحالة الثانية أن لا يكون عندها تمييز، حصل لها اللبس فهنا تعمل بعادتها، وقلنا قريبتها ومن يسكن معها كالأم والأخت ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك تمييز ولا عادة فهنا ترجع إلى القرائن، تعمل بالقرائن. وسيشير في الشرح رحمه الله، أو أشار في الشرح رحمه الله إلى شيء من هذه القرائن. فمن هذه القرائن كما قلنا أنها تنظر في هذا الوصف، فإن وجد شيء يرجح أحد هذين الوصفين فإنه، يعني الملتبس فيه، فإنه هو هذا الذي وجد القرينة عليه. مثلا رأت في أول النهار دم هو دم الحيض، غلب على ظنها أنه دم الحيض، ثم بعد ذلك اختلف لون الدم، اختلف لون الدم. فهنا القرينة تدل على ماذا؟ على ما رأته استيقنت أولا، فإنه هو الأصل. ولو كان رأت بعده شيء آخر، ولو كان رأت بعده شيء آخر. وهنا يقول العلماء الكدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض، الكدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض، والكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر. واستدلوا على ذلك بأثرين. أما الكدرة والصفرة بعد الحيض من الحيض، ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن جماعة كذلك من النساء التابعيات وينقلنه عن الصحابيات، أن المرأة كانت ترسل إلى عائشة رضي الله عنها يعني بالشيء قطنة ونحوها تسألها، فتقول لهن لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ومعنى القصة البيضاء أي صورة، وهذا لمن كان طهرتها قصة بيضاء. النساء طهرتهن على قسمين، من النساء من طهرتها قصة بيضاء يعني ترى شيء من البياض، يخرج سائل له بياض أو خفاء، فالقصة البيضاء أي القصة التي لا لون فيها، ليس فيها صفرة وليس فيها كدرة، وإنما رطوبة خالية صافية نقية. وهذا غالب طهر النساء على هذا الوصف. وبعض النساء طهرهن الجفاف، معناه أنه يأتي الدم ثم يأتي بعد الدم كدرة أو صفرة ثم يأتي بعده جفاف، فإذا جاء الجفاف فإنه طهرها. والفرق بين هذه وهذه مع أن الثانية قد يأتيها جفاف صاحب القصة البيضاء، الفرق بين هاتين المرأتين أن التي طهرها جفاف إذا رأت الجفاف فمن عادتها أنها لا ترى شيء بعد الجفاف، إذا رأت الجفاف فمن عادتها ألا ترى شيء بعد الجفاف، إنما إذا رأت الجفاف يستمر بها هذا الجفاف، يستمر بها هذا الجفاف. فهنا قال العلماء هذه طهرها ماذا؟ طهرها الجفاف. وأما الذي طهرها القصة البيضاء هي التي قد ترى الجفاف في ثنايا الكدرة والصفرة، لأن الدم يفش حتى ترى كدرة، وهو الأحمر الذي يفش ويميل إلى الصفار، وتخف هذه الكدرة. وربما صاحبته أشياء تعرفها النساء، فربما في ثنايا الكدرة والصفرة يأتيها الجفاف، لكن هي تعرف أن طهرها ليس الجفاف، فإنه يأتي أحيانا لها الجفاف ثم يأتي بعد الجفاف كدرة وصفرة مرة أخرى، كدرة وصفرة مرة أخرى. فهنا ليس طهرها الجفاف، بل تنتظر ماذا؟ تنتظر القصة البيضاء. هذا لمن كانت تعهد القصة البيضاء، لأنه غالب عليها إذا رأت القصة البيضاء لا ترى بعده كدرة ولا صفرة، لا ترى بعده كدرة ولا صفرة، فإذا هذه طهرتها القصة البيضاء، وتلك طهرتها ماذا؟ الجفاف، لأن عادة إذا رأت الجفاف إذا جاء الجفاف لا يأتي بعد الجفاف شيء من الكدرة والصفرة. هذا بالنسبة للكدرة والصفرة بعد الطهر بعد الحيض، أنه من الحيض لقول عائشة لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني الطهرة. وهكذا كذلك العكس، الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر، الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر، وذلك لما جاء عن من؟ عن أم عطية، كنا لا نرى الكدرة والصفرة شيئا، هكذا في البخاري. وجاء عند أبي داود بزيادة ومعناها صحيح، كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا يدل على أن الكدرة والطهرة بعد الطهر من الطهر وبعد الحيض من الحيض. يعني المرأة إذا طهرت ورأت الطهر واستيقنت من رؤية الطهر بقصة بيضاء أو بجفاف، استيقنت من ذلك فصلت يوم أو يومين ثم جاء بعد اليوم واليومين كدرة أو صفرة، فلا ينتقض عنها الطهر بل يعتبر ذلك من الطهر، يعتبر ذلك من الطهر ما دام استيقنت برؤية الطهر. فننتبه لهذا، نكتب بهذا القدر ونصف ما تبقى بذات الله والحمد لله رب العالمين. الفرق بين الاسماء والصفات ان الاسم هو الشيء الذي يدل على المسمى كعالم الله، والصفه هو الشيء الذي يدل على الوصف الذي ياتي على ذلك المسمى. فالصفات اعراض، يعني توجد قد تكون ملازمة وهي الصفات الذاتية، وقد تكون منفكة متعلقة بالمشيئة كالصفات الفعلية. هذا باعتبار عمومها في اللغة. وبالنسبة لله جل وعلا أسماء الله هي أسماء وصفات، ليست أعلام محضة كأسماء المخلوقين. فأسماء المخلوقين أعلام محضة، تقول فلان اسمه صالح وقد يكون صالح، وفلان اسمه جميل وقد يكون قبيح. أما أسماء الله فهي أسماء أعلام وأوصاف، فهي فيها كمال من كل وجه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاسمه جل وعلا الرحمن فيه صفة الرحمة، واسمه جل وعلا الله فيه صفة الإلهية، أي أنه المألوه المعبود. وهذا كذلك سائر الأسماء. وصفاته جل وعلا على قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات هي صفات الملازمة للذات كالوجه وكذلك اليد ونحو ذلك، وصفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة كالكلام وما كان بمعناه. يقول أوالدة لما أندق من أولندا تقول كيف تتحمل المرأة العيش في بلاد الكفر بدون علم وتشعر بأنها تستطيع مع العلم أنها تريد السفر ولا تستطيع لعدم وجود المحرم، تريد السفر إلى اليمن ولا تستطيع لعدم وجود المحرم. هناك فتوى لشيخنا العلامة الشيخ البيت الجابري رحمه حفظه الله تعالى في هذا الأمر، وسينزلها الأخوة في الموقع، وأرجو من الأخوة أن يعجلوا بإنزال هذه الفتوى ليطلع عليها الأخوات، ويعلم الله أن إخوانكم في هذا المركز وفي غيره من مراكز أهل السنة يريدون الخير للجميع، ومن ذلك الأخوات، ولكن بما لا يكون فيه المضرة. ولهذا فإن شاء الله تهيأ الظروف إلى وقت قريب حتى يتهيأ هذا الأمر، فيكون بذلك إن شاء الله أمرا مهيئا ليس فيه مضرة على هذه الأخت ولا على غيرها من الأخوات الأخريات. فصبر جميل حتى يسر الله جل وعلا السبيل إلى ذلك. وتعلمون أن الأجر يزيد على قدر المشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجرك على قدر نصبك، كلما كان النصب ازداد الأجر. وهذا لا يدعو الإنسان إلا على الثبات إن شاء الله، لأنه يعلم أن هذه الطريق الطريق إلى الله جل وعلا حفة المكاره، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفة المكاره والنار حفة الشهوات. فهي أيام قليلة إن شاء الله، فيكون الفرج في الدنيا أو في الآخرة. إن لم يكن في الدنيا إلى هذه البلد الذي تريد هذه الأخت، أو إلى غيرها من بلاد الله الواسعة، أو كذلك يكون الفرج عند الله جل وعلا. المهم أن الإنسان يثبت على دين الله عز وجل ويجتهد من استطاع إلى ذلك سبيلا أن يبتعد عما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وهذه الأخوة وجميع الإخوان المسلمين في جميع الدنيا على التمسك بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.